أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا أن الثاني مما يعتبر في صحته الطهارة من الحدث الأكبر هو الطواف الواجب، وقصدنا من الطواف الواجب هو ما كان جزءا من حج أو عمرة، سواء كان الحج مستحبا أم واجبا، وسواء كانت العمرة مستحبة أم واجبة. وذلك لوجود روايات متعددة بيّنت أن الطواف الواجب لا يصح إلا بالطهارة عن الحدث الأكبر. وصل بنا الكلام إلى الطواف المستحب، هل يصح مع من المجنب أو لا يصح؟ وقلنا أن المقصود من الطواف المستحب هو الطواف الذي يؤتى به بشكل مستقل وليس جزءا من حج أو عمرة، فإن الطواف هو مستحب، هو عبادة في نفسه، فيكون مستحب من المستحبات كالصلاة كالصوم وغيره، فيستحب أن تطوف حول البيت. هذا الطواف المستحب، إذا شخص مجنب طاف طوافا مستحبا هل يصح منه أو لا يصح منه؟ إن قلت أن المجنب كيف يحق له أن يدخل إلى المسجد الحرام، فالطواف هو حول الكعبة، هذا كله مسجد، والمسجد الحرام سيأتي أن المجنب لا يجوز له الدخول إلى المساجد، بل في المسجد الحرام لا يجوز له حتى المرور بنحو الاجتياز كما سيأتي. وكيف يحق له أن يدخل البيت ويطوف حول البيت؟ هو عاص بأصل دخوله، فكيف يقبل منه الطواف الذي هو عبادة؟ كيف يتقرب إلى الله عز وجل وهو قد عصاه بدخول المسجد الحرام؟ لنفترض أن هذا الشخص لم يدخل متعمد حتى يكون عاصي، وإنما دخل المسجد نسيانا، كان ناسي أنه مجنب ودخل للمسجد، هو مو عاصي الناسي. أو نفترض دخل غفلة، أو نفترض أنه قد أجبر على الدخول ولم يتمكن من الخروج، جبروه جابوه حبسوه داخل المسجد ولم يتمكن من الخروج، فهو ليس بعاصي بالتالي على جميع الفروض، لا دخل نسيانا أو غفلة أو إجبارا وإكراها، فهو ليس بعاصي. فهنا هل يتمكن من الطواف ويصح منه إذا طاف حول البيت 7 أشواط؟ هذا الطواف يصح منه أو لا يصح؟ الجواب مشهور الفقهاء قالوا بل يصح منه، لا يشترط في صحة الطواف المستحب الاغتسال عن الجنابة، فهو يصح كما أنه يصح من غير المتوضئ يصح من المجنب أيضا. قدم أن الشخص غير المتوضئ يصح منه الطواف المستحب، لا يشترط في صحته الطهارة من الحدث الأصغر، كذلك قالوا لا يشترط في صحته الطهارة من الحدث الأكبر، لكن سماحة السيد يقول هذا الذي ذكروه خلاف الاحتياط، فينبغي مراعاة الاحتياط الوجوبي، يعني طوافه ليس بصحيح، لا يصح الطواف المستحب من المجنب على الأحوط وجوبا. واضح؟ لذا يقول وفي صحة الطواف المندوب من المجنب إشكال، في صحته إشكال، يعني أحوط وجوبا لا يصح، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك، يعني الأحوط وجوبا عدم صحة الطواف المندوب من المجنب. الثالث الذي يعتبر في صحته الطهارة من الحدث الأكبر هو الصوم، فإنه سيأتي أن من تعمد، هذا المتن خلينا نقسمه يصير أسهل للتناول، هذا المتن يشتمل على 3 نقاط. النقطة الأولى من تعمد البقاء على الجنابة في شهر رمضان فقد بطل صومه. يشترط في صحة صيام شهر رمضان الاغتسال من الجنابة قبل دخول الوقت، فإذا دخل الوقت يعني أذن الأذان وقت صلاة الفجر والشخص لم يغتسل متعمدا فقد بطل صيامه، وهذا لوجود روايات كثيرة قد دلت على ذلك، من قبيل ما روي في من نسي غسل الجنابة أن صيامه في شهر رمضان، من نسي غسل الجنابة في شهر رمضان صيامه يكون باطلا، فالمتعمد يبطل صيامه بالأولوية، الناسي صيامه باطل، ما بالك بمن تعمد البقاء على الجنابة. من قبيل صحيحة الحلبي سئل أبو عبد الله صلوات الله عليه عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان، خلص الشهر كله وهذا أخينا باقي على جنابته، نسخ وش بيد الرجل هو. قال عليه أن يقضي الصلاة والصيام. الإمام يقول هذا صيامه باطل، واضح؟ فحكم ببطلان من نسي الجنابة، فما بالك بمن تعمد البقاء على الجنابة، من باب أولى يكون صيامه باطل، وهذا لا كلام فيه. هذه النقطة الأولى. قال بمعنى أنه لو تعمد البقاء على الجنابة في شهر رمضان، هذا كلامنا الآن وين؟ في شهر رمضان، فهذا صيام شي يكون باطل. النقطة الثانية، من تعمد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر عليه في قضاء شهر رمضان، واحد يريد يقضي، مطلوب يريد يقضي، تعمد أن ما يغتسل، مجنب أجنب بالليل وتعمد ما يغتسل إلى أن طلع الفجر عليه، هذا اليوم يقدر يصومه لو ما يقدر قضاء؟ نقول ما يقدر، هذا صيامه شي يكون باطل، واضح؟ فإذا كما يشترط في صحة صيام شهر رمضان الاغتسال من الجنابة، القضاء كذلك يشترط في صحته الاغتسال من الجنابة، أيضا لوجود روايات كثيرة قد دلت على ذلك، من قبيل صحيحة عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله صلوات الله عليه عن الرجل يقضي شهر رمضان فيجنب صيام شنو؟ قضاء، فيجنب من أول الليل، بالليل يجنب ولا يغتسل حتى يجيء آخر الليل وهو يرى أن الفجر قد طلع، طلع عليه الفجر وهو ما اغتسل، فإيش قال الإمام؟ قال لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره، إذن ذلك اليوم ما يتمكن بعد يصومه، قضاء ما في ذمته، واضح؟ أي رواية صريحة في أنه يشترط في صحة قضاء شهر رمضان أن لا يبقى المكلف على الجنابة، فإذا بقي مجنب حتى طلع الفجر عليه هذا اليوم لا يتمكن أن يجعله قضاء، هذه النقطة الثانية، أو قضائه حتى طلع الفجر بطل صومه، إذن بالقضاء قضاء شهر رمضان وفي صيام شهر رمضان يشترط ماذا؟ أن لا يبقى المكلف متعمدا، متعمد هذا التعمد هذا قيد مهم، متعمدا على الجنابة، فإذا بقي على جنابته متعمدا بطل صيامه. النقطة الثالثة، إذا نسي الشخص المكلف نسي غسل الجنابة في شهر رمضان حتى مضى يوم أو أيام من صيامه، نسي أجنب ثم نسي أنه مجنب وصام، تغض أول يوم شهر رمضان أول ليلة أجنب ونسي أن يغتسل إلى أن صام كل شهر رمضان، هذا صيامه صحيح لو باطل شهر رمضان، في خصوص شهر رمضان مقتضى القاعدة أن الصيام صحيح، لأن الذي يبطل الصيام هو تعمد البقاء على الجنابة، وهذا غير متعمد، هذا ناس يعني افترض ناس. فمقتضى القاعدة هو الحكم بصحة الصيام، لكن خرجنا عن هذا المقتضى لما دل من الروايات على أن من نسي جنابته حتى مضى شهر رمضان، مضى منه يوم أو أكثر، فقد بطل صيامه، من قبيل هاي الرواية اللي قرناها قبل قليل صحيحة الحلبي. لاحظ ماذا يقول فيها الإمام، قال بلي سئل أبو عبد الله صلوات الله عليه عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان، خلاص الشهر كله خلاص هو ناسي، الإمام ماذا حكم؟ قال عليه أن يقضي الصلاة والصيام، فمعناه صيامه باطل. إذن الإمام صلوات الله عليه قد حكم ببطلان صيامي من نسي ماذا؟ جنابته، ولكن وين؟ في شهر رمضان. هذه الرواية موردها هو شهر رمضان، وحيث أن هذه الرواية قد جاءت على خلاف مقتضى القاعدة فيقتصر على موردها وهو شهر رمضان، وهو شهر رمضان، فلا نتعدى إلى غيره. فمن نسي جنابته في غير شهر رمضان، في القضاء، في صيام الكفارة، في صيام الإجارة، في أي صيام، فماذا نحكم؟ نحكم بصحة صيامه. واضح؟ في خصوص شهر رمضان نحكم ببطلانه لهذه الرواية، وحيث أنها مخالفة لمقتضى القاعدة فيقتصر على موردها وهو شهر رمضان، ولا يتعدى منها من شهر رمضان إلى غيره، فلا نتعدى إلى القضاء. فإذا واحد نسي جنابته، نسي وبدأ يقضي عليه قضاء، قضى يومين ثلاثة بعدين تذكر، هذا قضاء صحيح لو باطل؟ قول قضاء صحيح. شخص عليه صيام كفارة ونسي جنابته، نقول له صيامك صحيح، واضح؟ وهكذا بقية أفراد الصيام، مستحب أو واجب، واجب معين أو غير معين، ما عدا شهر رمضان نحكم ببطلاني ماذا؟ ببطلاني صيامه. هذا واحد. اثنين، الرواية وردت بحق المجنب، هل نتمكن أن نتعدى من المجنب إلى الحائض والنفساء؟ فإذا وحدة نسيت أن تغتسل للحيض وصامت، نحكم ببطلان صيامها؟ صامت شهر رمضان، فد يومين ثلاثة أيام نسيت تغتسل للحيض. وهكذا إذا وحدة نفساء خلص نفاسها ونسيت أن تغتسل غسل النفاس، هل يحكم ببطلان صيامها أو لا يحكم بذلك؟ الجواب، حيث أن الرواية وردت في خصوص المجنب وهي مخالفة لمقتضى القاعدة فيقتصر فيها على موردها وهو المجنب، فلا يتعدى من المجنب إلى الحائض أو النفساء. فمن نسيت غسل الحيض أو غسل النفاس وصامت شهر رمضان أو غير شهر رمضان، فنحكم بصحة صيامها أو لا نحكم؟ نقول بل صيامها صحيح. واضح؟ لماذا؟ لأن القاعدة تقتضي بطلان الصيام بحق من تعمد، وهذا ليس بمتعمد، هو ناسي. وخرجنا عن مقتضى القاعدة في خصوص شهر رمضان وبحق المجنب، وما سوى ذلك يبقى على مقتضى القاعدة. لذا يقول وكذا صوم ناس، هذه النقطة الثالثة، وكذا صوم ناس الغسل في شهر رمضان، في خصوص شهر رمضان، دون قضائه، بعد أن تضيف لها ودون بقية أنواع أو أقسام الصوم كصوم الكفارة وصوم الإجارة وغير ذلك، فإنه يصح وإن كان ناسيا. واضح؟ على ما سيأتي في محله إن شاء الله تعالى. راح يجي في مسألة 995، هناك راح يذكر سماحة السيد هذه المسألة، يقول في مسألة 995: إذا نسي غسل الجنابة ليلا حتى مضى يوم أو أيام من شهر رمضان وجب عليه القضاء، ولا يلحق به غيره من الصوم الواجب. إذا هذا مختص بما فقط بشهر رمضان، أما بقية أقسام الصوم لا يلحق به الصوم الواجب، وبعد حتى المستحب هم. حتى المستحب هم لا يلحق به، المستحب أيضا يصوم صوم الواجب سواء كان قضاء أو غير قضاء، وإن كان الإلحاق أحوط استحبابا، كما لا يلحق أو كما لا يلحق غسل الحيض والنفاس إذا نسيته المرأة بالجنابة. هذا مختص بما بالجنابة، لا نتعدى منها إلى غسل الحيض أو النفاس. فإذا وحدة نسيت غسل الحيض أو غسل النفاس وصامت، فنقلها صيامك صحيح سواء في شهر رمضان أم في غيره، وإن كان الإلحاق أحوط استحبابا. احتاط استحبابا من جهة أكو احتمال أنه وإن كانت الرواية واردة بحق المجنب، ولكن لعله ذكر المجنب من باب المثالية، فيمكن أن نتعدى إلى غيره من أقسام الغسل، ولكن هذا احتمال لا يصل إلى مرتبة الظهور، وبالتالي لا يمكن الاحتياط وجوبا فضلا عن الفتوى على طبقه، لأن الرواية كما قلنا هي واردة على خلاف مقتضى القاعدة، فيقتصر على موردها. الرابع يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله أجمعين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.